بسم الله الرحمن الرحيم.
والدرس المعتاد كما هو معلوم يوم الأربعاء درس لغة الحافظين، لكن بسبب توقع شيء من انقطاعات ونحو الأسفار ونحو ذلك قلنا نأخذ في هذه الفترة إن شاء الله تعالى ما تيسر من كتاب حلية طالب العلم للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله بدون الشرح، لأن شرح الشيخ ابن عثيمين واسع، وإنما نقتصر على القراءة على المتن. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله هو من كبار علماء أهل السنة في هذا العصر، كان من علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بلاد الحرمين، وقد قال عنه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه وشرحه: أما مؤلف هذه الحلية فهو أخونا الشيخ بكر أبو زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة، لأنه تولى مناصب كثيرة، ومنها أنه ولي القضاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكل عمله فيها يدل على أنه أهل لما تولاه، وهو مع لجنة الفتوى التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ومع هيئة كبار العلماء. قال: ثم إن كلامه في غالب كتبه يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة قواميس اللغة، والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك، لأن الكلام سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في وقتنا، حتى إنك تكاد تقول إن هذه الفصول كمقامات الحرير، وهي مقامات معروفة جيدة. قد قرأناه من قبل مع شرح العلامة ابن عثيمين، ولكن معلوم أن الطلاب يتجددون والعلم يحتاج إلى مذاكرة، حياة العلم مذاكرته، وجانب الأدب لطالب العلم من الجوانب المهمة التي تكون سببا لانتفاعه بالعلم، وتكون سببا لانتفاع الناس بعلمه. فطالب العلم الذي يظهر عليه أثر العلم خلقا وأدبا سمتا حسنا وحسن تعامل، وهكذا تواضع ولين جانب، يكون هذا سببا لاستفادة الناس من علمه، بخلاف من فقد ذلك، ولو حصل من العلوم ما حصل ربما كان سوء خلقه أو تقصيره في الخلق الحسن سببا في نفرة الناس عنه وعدم الاستفادة من علومه. والعلامة بكر أبو زيد رحمه الله له مؤلفات كثيرة ونافعة، أبحاث علمية قوية، بعض رسائله اعتني بها، ومنها رسالة جميلة ولطيفة حراسة الفضيلة، وطبع منها نحو 500,000 مرة واحدة لأهمية الكتاب، 500,000 نسخة لعظيم أهميتها، مؤلفات جميلة، ومنها السبحة، تكلم عن السبحة وعن أصولها وعن من أين أتت وما حكمها في الشرع، فند الأحاديث المذكورة في ذلك التي ضعيفة ولا تدل على مشروعية إلى غير ذلك. وله كتاب تصحيح الدعاء، وهكذا التعالم، و أسماء في الأسماء للأبناء والبنات ونحو ذلك، رسائل جميلة مفيدة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة 1,400,000، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، معالم جمع معلم، أقيد معالم هذه الحلية سماها حلية، معناه أنه يتحلى طالب العلم بما فيها من الأخلاق يتزين بها. وقد جاء في الحديث: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تزين الخلائق بمثلهما. فحسن الخلق زينة لمن جاهد نفسه وأكرمه الله بالتخلق بالأخلاق الفاضلة. والمعلم هو ما جعل علامة للطرق والحدود، مثل أعلام الحرم ومعالم المضروبة، وقيل المعلم الأثر كما ذكر صاحب النهاية. قال: والمسلمون ولله الحمد، أن يخبر عن حال المسلمين في وقت كتابة هذه الحلية، يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، يعني معناه أنه يستبشر بالإنسان ويفرح بها ويظهر على وجه الإنسان أثر هذا السرور. ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى، أي تتتابع، يتقلبون في أعطاف العلم، جوانب العلم، مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون. أصل كلمة يعلون يقولون، معناه تكرر منه الشرب، الشرب الثاني يقال لها عل بعد نهل، ينهل من الشيء يشرب منه ويكرر الشرب، معناه أنهم يتضلعون بالعلم. فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة. يعني شبه هذه اليقظة الحاصلة في أبناء هذه الأمة من الإقبال على العلم شجرة، وهذه الشجرة تحتاج إلى أن يتعاهدها الإنسان بالسقي، وإلا حصل لها الذبول والضعف. قال: لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل، يعني معناه حتى يكون سببا للسلامة من عوائق الطلب ومن التعثر فيه الذي يحصل لكثير ممن يدخل في العلم فترة ثم ينقطع عنه، يحال بينه وبينه، وهذه أسباب أو موانع يحتاج الإنسان إلى أن يضر كيف يعالجها، ومن ذلك ما ذكره هنا. قال: في مثاني الطلب، للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية، يعني هذه من أعظم ما يكون سببا للحيلولة أو الانقطاع عن طلب العلم، أن يميل إلى حزبية أو يحصل له انحراف في العقيدة أو في السلوك والأخلاق، فربما كان هذا سببا لصرفه، لأن الإنسان إذا لم يكن على عقيدة صحيحة فإنه يكون ضررا على نفسه ويكون على ضررا على مجتمعه بانحرافه وسير المعوج المخالف لنهج الصحابة ومن سار على طريقهم. والحزبية من أعظم الأمراض المعاصرة التي ابتليت بها الأمة، وفرقت كلمتها وجماعتها وأضعفت كثيرا ممن كان عنده الاندفاع للخير، وما هي إلا أيام وتحولت النية إلى غير المسار الذي كان عليه، فيحصل له الانحراف أو الانقطاع أو الضعف إلى غير ذلك مما يعترض له. قال: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم، أي رسالة قبل هذه في التعالم، والمراد بالتعالم الذي يدعي العلم وليس من أهله، الذي يدعي العلم وليس من أهله، تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم، لأن الإنسان يتأثر بمن يجالسه، بمن يقرأ له، بمن يسمع له، وإذا عرف الضوابط لأهل العلم الموثوق بهم فإنه يتميز عن غيرهم. قال: ويضيع عليهم أمرهم ويبعثر مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. قال: واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، يعني الموضحة والمميزة لما تتحلى به وتتزين، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. هذا يدل على ما قاله العلامة ابن عثيمين من قوة بلاغة المصنف رحمه الله. قال: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. الله عز وجل مدح نبيه وأثنى عليه بثناء عظيم، من ذلك قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فأي سورة يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن غالب، فأي سورة؟ لماذا ما تجيب وأنت تحفظها؟ أخبره أخبره يا عبد الباري، فأي سورة؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. محمد، سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا ثناء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن القيم رحمه الله تعالى يخبر أن من أكرمه الله بحسن الخلق فهو في رفعة عالية، حسن الخلق من الدين، فمن زاد عليك في حسن الخلق زاد عليك في الدين، يعني بقدر ما تحمل من الخلق الحسن يكون مرتبتك في هذا الدين. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أو قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يكسب حسنات بأخلاق حسنة كأنه يقوم الليل ويصوم النهار. قال: وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه. تنبه لهذه الوصايا الجميلة والتنبيهات المفيدة: العلم، ثم ذكر وصفه بجملة معترضة: أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه، المتخلي عن آفاته، الذي يتخلى عن كل ما يناقض هذه الآداب. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم، أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم، يعني منهم من أفرد التصنيف في جانب من الآداب، آداب حملة القرآن، وآداب المحدث، ومنهم من أفرد آداب المحدث، وآداب المفتي، وآداب القاضي، وآداب المحتسب، وهكذا. والشأن هنا أي في هذه الرسالة التي كتبها في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 رحمه الله، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، يعني يقول هذا مما أدركه في الحلقات التي تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة وهي مادة آداب طلب العلم في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. هذا السطر أو السطران شمل فيه أنواع الآداب التي يحتاج إليها طالب العلم: أدب في طلب وحمل العلم، أدب مع نفسه، وأدب مع مدرسه، وأدب وهو في درسه، وأدب مع زميله، وأدب مع الكتاب، وأدب وكيف يعمل بعلمه ويكون علمه متحليا بآدابه وأخلاقه في حياته. قال: فإليك حلية تحوي مجموعة آداب، نواقضها مجموعة آفات، يعني ضد هذه الآداب هي التي تنقضها فيتجنبها طالب العلم. فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر، يعني لو فرط طالب العلم في أدب الإخلاص إيش سيكون ضد هذا الأدب؟ الرياء. فلو حصل منه رياء معناه فرط في أدب من الآداب وخلق من الأخلاق، وهو أهم الأخلاق الإخلاص مع الله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل، يكون طلبه للعلم لله لا لدنيا ولا لجاه ولا لمنصب، وهذا هو الذي يثمر وينتفع بالعلم. قال: فإليك، قال: فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، أي منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، منها ما هو أدب مستحب ومنها ما هو أدب واجب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم، نواقضها ما بين مكروه ومحرم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، يعني ليس مراده الحصر لجميع ما يتعلق بهذه الآداب، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، يعني يكون هذه في هذه الرسالة أو تكون هذه الرسالة متضمنة لأهم هذه الآداب. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، يعني طالب العلم الذي يقرأ مثل هذه الآداب أو يلقن مثل هذه الآداب ويتحلى بها ونفسه متهيئة لذلك فإنه يكون متقبلا لما عداها من الأخلاق وينتفع بها قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، انتفع بنفسه ونفع غيره، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم. يعني يقول في هذا إشارة إلى أن هذه الآداب التي جمعتها لك في هذه الرسالة إنما هي من كلام أهل العلم من المتقدمين، وأتى بها بصيغة أخرى ترغيبا لطالب العلم وتقديما وتسهيلا للعلم. قال: وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. ذكروا بالحاشية جملة من الكتب التي أخذت منها هذه الحلية وهذه الآداب، منها كتاب الجامع الخطيب البغدادي والفقيه والمتفقه أيضا له، تعليم المتعلم طريق التعليم الزرنوجي، وآداب الطلب للشوكاني، وأخلاق العلماء للآجري، وآداب المتعلمين لسحنون، ورسالة مفصلة لأحكام المتعلمين القابسي، تذكرة السامع والمتكلم للجماعة، والحث على طلب العلم العسكري، وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب، وجامع بيان العلم لابن عبد البر، والعلم وفضله وطلبه للأمين الحاج، وفضل العلم لمحمد أرسلان، ومفتاح دار السعادة لابن القيم، وشرح وجواهر العقدين للسمهودي، وآداب العلماء والمتعلمين، إلى آخر من ذكره. ومنها الجزء الأول من المجموع للنووي، وهذا قد قرأناه مع تعليق العلامة بن عثيمين، وفي جملة من الآداب الجميلة التي ذكرها. ثم بعد ذلك بدأ بالفصل الأول أدب الطالب في نفسه، نبدأ به إن شاء الله في الدرس الآتي. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستطيع